الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله تيسرت اليوم الكتب في الدرس، وهذا من فضل الله على طالب العلم أنه إذا حضر المجلس ليقرأ كتابا معينا يكون الكتاب معه. يحيى بن معين يقول إيش؟ حضور المجلس بدون كتاب ذل. يقول يحيى بن معين حضور المجلس بدون كتاب ذل. لماذا ذل؟ نعم، لأن الطالب يجلس مع ذا، ينظر مع هذا، ينظر مع هذا، يحتاج يلتفت هنا، صاحب الكتاب يريد يعلق مثلا كلمة، وهذا يريد منه أن يقلب الورقة، فيبقى فيه ما فيه من الإحراج. ولهذا يقول هذه الكلمة حضور المجلس بدون كتاب ذل، فهذا مما يعتني به طالب العلم. وكذا أيضا حضور المجلس بدون دفتر بدون قلم نفس الكلام، يحتاج طالب العلم إلى أن يعتني بهذه الأمور اعتناء شديدا. قد تحضر المجلس بدون دفتر تسمع فائدة طيبة، تحتاج تنظر من فلان أعطني ورقة أعطني قلم أعطني كذا من أجل أن تكتب، لكن لو الشيء الذي تحتاجه في طلبك للعلم معك فعندئذ بفضل الله تجلس وأنت مطمئن النفس مرتاح البال. بعض المحدثين في مجلس من المجالس انكسر قلمه. طيب في ذلك الوقت الشيخ يملي، من سيلتفت إليه سيعير قلمه؟ لك الأزمان تعرفون يعني الأقلام الدواء تحتاج من الطالب يعني وقت يذهب يبحث قلم يشتري. فلما كسر قلمه ينظر إلى من حوله، ما في معه من يعيره قلم، فقال قلم بدينار. فتطايرت إليه الأقلام، كل واحد يقدر له من جنب، لأن الدينار تعلمون يعني كم قيمته. دينار يأتي الآن كما 4.25 جرام من الذهب، هذه قيمة الدينار. فلما قال قلم بدينار تطايرت إليه الأقلام، كل واحد ماذا يريد أن يقبض الدينار لفقر طلبة العلم ولحاجتهم إلى المال. فمن فضل الله عليك أخي طالب العلم أن تكون مهيئا لحضور المجالس التي تقرأ في هذه الكتب وتدرس فيها هذه الكتب، أن تكون حاضرا بكتابك ودفترك وقلمك وما تحتاج إليه نعم. قال الإمام الوادعي رحمه الله: الدعوة إلى التوحيد. الدعوة إلى التوحيد، هذا هو الباب الأول من أبواب كتاب التوحيد. والدعوة إلى التوحيد هي طريق الأنبياء والرسل، وهو أول دعوتهم. يقول العلامة ابن القيم في مدارج السالكين 411، يقول: التوحيد أول دعوة الرسل. يقول في المدارج 411: التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله. التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله. وهكذا أيضا قال في المدارج الأول 154 عن التوحيد، قال: كما أنه أول دعوة الرسل كلهم، يقول عن التوحيد كما أنه أول دعوة الرسل كلهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يعرفوا الله. وقال بعد هذا، قال: وهو مفتاح دعوة الرسل. هذه كلمة أيضا نافعة، توحيد أول دعوة الرسل، قال: وهو مفتاح دعوة الرسل وأول فرض فرضه الله على العباد، وأول فرض فرضه الله على العباد. وقال أيضا: وهو أول ما دعا إليه فاتحتهم نوح، وهو أول ما دعا إليه فاتحتهم نوح، فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهو أول ما دعا إليه خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: هو أول ما دعا إليه فاتحتهم نوح، فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهو أول ما دعا إليه خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وقال في إغاثة اللهفان الثاني 134: ولهذا اتفقت دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم على عبادة الله وحده لا شريك له. ولهذا اتفقت دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم على عبادة الله وحده لا شريك له. وهكذا قال الشيخ الإسلام أيضا في الرد على البكري، الشيخ الإسلام في كتابه الرد على البكري الذي طبع أيضا باسم الاستغاثة، الاستغاثة والرد على البكري الأول 290، قال: وأعظم ما دعا الله الخلق إليه في كتابه ودعت الرسل هو التوحيد. وأعظم ما دعا الله الخلق إليه في كتابه ودعت الرسل هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. ثم قال: وهو أصل دعوة الرسل، وهو أصل دعوة الرسل وأساسها ورأسها وأكمل ما فيها، وهو أصل دعوة الرسل وأساسها ورأسها وأكمل ما فيها. وقال في المجموع العاشر 178، مجموع الفتاوى العاشر 178، قال: وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله، وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله. هذه النقولات كلها تبين إخواني في الله على أن أنبياء الله ورسله أول ما دعوا الناس إليه هو ماذا؟ التوحيد، التوحيد. وانظروا أيضا في هذا المدارج الثالث 74 و400، شفاء العليل صفحة 139، شفاء العليل صفحة 139، الصواعق المرسلة الأول 151، وهكذا أيضا المنهاج، منهاج السنة لشيخ الإسلام الخامس 46 و300، ورسالة العبودية له صفحة 77، والدرر السنية 12 114، وهكذا أيضا 14 صفحة 63، وهكذا أيضا تيسير العز الحميد صفحة 36. إذن أول ما دعا إليه الرسل هو ماذا؟ نعم، التوحيد. طيب، ما المراد بالتوحيد؟ عندما نقول أول ما دعا إليه الرسول هو التوحيد، ما المراد بالتوحيد؟ أي نوع من أنواع التوحيد؟ الألوهية، توحيد الألوهية. قول والمراد بالتوحيد الذي دعا إليه الرسل توحيد الألوهية. يقول ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية قال: فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية. الفرار إلى الله، ففروا إلى الله. قال: فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها. قال: فهو متضمن لتوحيد الإلهية التي اتفقت عليها دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهو متضمن لتوحيد الإلهية التي اتفقت عليها دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكذا أيضا انظر الدرة السنية الثاني 203. فالدعوة إلى التوحيد هي أوجب الواجبات، وبالأخص توحيد الألوهية الذي دعا إليه الأنبياء والرسل، لأنه كما قدمنا في الدرس الماضي ذكرنا أن توحيد الربوبية كان المشركين يقرون به أم لا يقرون به؟ كانوا يقرون به، كما ذكر الله تعالى في آيات كثيرة من كتابه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن ماذا؟ الله. من خلقهم ليقولن الله. من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. فهم كانوا يعتقدون هذا، أن الله الخالق الرازق وأن الله هو الذي يدبر. على أن ننبه على مسألة يا أخوان، وهي إيش؟ أننا عندما نقول إن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، هذا من حيث إيش؟ الجملة، هذا من حيث الجملة والعموم، وإلا فقد كان يقع لبعضهم شرك في الربوبية، أليس كذلك؟ قد كان يقع لبعضهم شرك في الربوبية، كما في حديث إيش؟ أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو إيش؟ كافر بمؤمن بماذا؟ بالكوكب. وهذا كان يقع في المشركين ولا ما يقع؟ ثلاث في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن، وذكر منها إيش؟ الاستسقاء بالأنواء، فهذا كان موجودا، وهذا يعتبر شرك في الربوبية. فنبه الشيخ الإسلام رحمه الله في بعض المواضع من كتبه على هذا الأمر، وأننا عندما نقول إن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، هذا من حيث الجملة والعموم، وإلا فقد كان يقع لي بعضهم شيء من ذلك. فتوحيد الربوبية كان معلوما عندهم، معروفا، كانوا يقرون به. أما الشيء الذي ينكرونه ويحاربونه فهو توحيد الألوهية الذي وقعت الخصومة فيه بين الأنبياء والرسل. فكل نبي من الأنبياء عندما تقرأ كتاب الله تجد أنه يقول لقوم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله، أمر بعبادته وحده سبحانه وتعالى وترك عبادة ما سواه. وخاصة إخواني في الله في هذه الأزمنة المتأخرة التي وقع فيها البلاء العظيم والشر الكبير من انتشار الشرك بين الناس، حتى صار الشرك عياذا بالله تدعمه دول وتعين عليه وتشجع عليه وتجعل ربما ميزانيات لبناء الأضرحة والقباب والقبور وغير ذلك من البلاء والشر. وهذا أمر وقع في أمة الإسلام وانتشر بينهم. وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتاب كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على داود بن قرقيس صفحة 339، ذكر أن هذا الشر استحكمت غربته في القرن السادس الهجري. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن غربة الإسلام استحكمت في القرن السادس وما بعده، حتى آل الأمر أن ناسا ممن يشار إليهم بالعلم والفهم قد وضعوا تصانيف في جواز الشرك في العبادة. انظر إلى هذا الكلام، يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على داود بن قرقيس، يقول: وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن غربة الإسلام استحكمت في القرن السادس وما بعده، حتى آل الأمر إلى أن ناسا ممن يشار إليهم بالعلم والفهم قد وضعوا تصانيف في جواز الشرك في العبادة وغلطوا في مسمى التوحيد، وظنوا أن الغاية في التوحيد هو ما أقر به مشركو قريش والعرب ومن بعدهم، كلهم أقروا بهذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية الذي ظن من ظن أنه الغاية في التوحيد. ترجعون إلى كلامه في هذا الكتاب كشف ما ألقاه إبليس صفحة 39 و300، يبين يعني أن في هذه الأزمان المتأخرة من القرن السادس، ويتكلم عن القرن السادس، انظروا كيف له رأى هذا القرن الذي نعيش فيه، القرن 15، حيث صار الشرك له كما سمعتم دول تعين عليه وتدعمه، وقنوات فضائيات ومواقع تشجع على الشرك عياذا بالله وتدعو إلى الشرك. ويقول أنهم ظنوا، يعني صنف بعض من ينتسب العلم في جواز الشرك في العبادة عياذا بالله، في جواز الشرك، يعني ألف أحد هؤلاء الضلال المنحرفين كتابا سماه مناسك حج المشاهد، وهو ابن المفيد، ابن المفيد هذا ألف كتابا سماه مناسك حج المشاهد، يعني عندما تحج إلى قبر الحسين إيش تفعل؟ أول ما تأتي إلى عند القبر إيش تقول؟ لما تبدأ تطوف ماذا تقول في الطواف؟ لما تستلم القبر ماذا تقول عند الاستلام؟ يعني تماما كأنك تحج ماذا؟ بيت الله الحرام، كان قصد الكعبة، تحج الكعبة. ويؤلف كتابا بهذا العنوان، وكم ألف من هؤلاء الضلال في جواز الاستغاثة بالقبور، استغاثة بالمقبورين والدعاء وتوسل بهم إلى الله وغير ذلك. وقد ذكر في هذا الكتاب يعني الشيخ عبد الرحمن الحسن في كشف ما ألقاه إبليس عن هذا العراقي أنه يدعي الإجماع على جواز الاستغاثة والتوسل بالمقبورين وبالغائبين وبالأموات. وانظر يعني عندما يدعي الإجماع إيش من مجازة هذه، يعني النصوص والأدلة وكلام الصحابة والتابعين وإمة السلف في التحذير من الشرك بالله، وهذا يأتي ينقل الإجماع على جواز هذا، نسأل الله السلام والعافية. فيقول: وظنوا أن الغاية في التوحيد هو ما أقر به ماذا؟ مشركو قريش، اللي هو التوحيد ماذا؟ الربوبية. ولهذا الآن لا تعجب أنت عندما ترى أحيانا بعض علماء الأزهر، بعض علماء الأزهر، وتجده ربما يحضر عند قبر الحسين أو عند قبر السيدة زينب أو عند قبر فلان، ليش؟ إيش اللي يحمله على أن يحضر؟ تقول هذا عالم، كيف يحضر في هذه الأماكن؟ كما قدمنا في درس أمس، هو أصلا يرى أن لا إله إلا الله معناها إيش؟ نعم، توحيد الربوبية، أنه الخالق الرازق، فهو يرى أنه ما خالف لا إله إلا الله ولا فعل ما يناقض لا إله إلا الله، وهذا من الضلال العظيم الذي هم عليه، فإنهم يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، وهذا كلام في غاية البطلان. قد ذكرنا أمس أنهم يقولون ماذا معنى لا إله إلا الله؟ القدرة على الاختراع، وأنه ماذا؟ المستغني عما سواه، المفتقر إليه كل ما عداه، كلها معاني ربوبية. فهذا الاعتقاد الباطل حملهم على هذا الأمر، وصار حتى بعضهم يؤلف كتاب التوحيد، يؤلف كتابا يسميه التوحيد، ما يتطرق فيه لتوحيد الألوهية إطلاقا، كل توحيد الربوبية، مثل ما صنع محمد عبده هذا المشهور، المصري المشهور محمد عبده، هذا ألف كتابا سماه رسالة، رسالة التوحيد، كله في توحيد الربوبية. وقد رد عليه الشيخ محمد الخيل الراس جزاه الله خيرا، كما في رسالة العبود عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ذكر رد الشيخ محمد خيل الراس على محمد عبده عندما ألف هذا الكتاب الذي هو التوحيد، وبين قال إن سبب تأليفي لهذا الكتاب واقتصاري على توحيد الربوبية فقط، قال تأثره بمذهب الأشاعرة الذين يرون أن أخص أوصاف الإله القدرة على الاختراع. إخواني في الله، علينا أن نعرف أهمية الدعوة إلى التوحيد، وأنها أول واجب على من وفقه الله إلى العلم وإلى طلب العلم أن يدعو إلى التوحيد، على من وفقه الله وعرف عقيدة التوحيد إفراد الله بالعبادة وأنه لا يجوز أن يعبد غير الله، عليه أن يدعو ويسلك المسلك الذي سلكه الأنبياء والرسل. ومما يهتم به في الدعوة إلى التوحيد أمران، مما يهتم به في الدعوة إلى التوحيد أمران. الأمر الأول الإخلاص، الأمر الأول الإخلاص لله، والأمر الثاني البصيرة في هذا الباب، وهذا الذي ذكره الله في قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى ماذا؟ إلى الله، على بصيرة، أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة. لاحظ في قوله أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، يقول الإمام المجدد محمد عبد الوهاب فيه التنبيه على الإخلاص، فيه التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. من أين نأخذ التنبيه على الإخلاص؟ هذه الآية من فين نأخذها؟ من قوله أدعو إلى الله، فهو يدعو إلى الله، الموفق الموحد الذي يريد الخير يدعو إلى الله قاصدا بذلك وجه الله. ليش؟ قال لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فإنه يدعو إلى نفسه. أنت تدعو إلى الحق وإلى التوحيد وتفرح لو انتشر التوحيد والخير والعلم بين الناس، سواء كان ذلك على يدك أم على يد ماذا؟ غيرك. لأن بعض الناس إنما يفرح بانتشار الخير والسنة والحق لو كان على يده، لكن لو كان على يد غيره ربما ما يفرح ذلك، ما يعجبه هذا، هذه مصيبة على الإنسان. يقول العلامة ابن عثيمين الذي يفرح بانتشار الخير على يده فقط ولا يفرح بانتشاره على يد غيره فهو لا يدعو إلى الله وإنما يدعو إلى نفسه، إنما يدعو إلى نفسه. فأنت تفرح أن الله يسر هذا الخير بين الناس وانتشرت السنة بفضل الله، تفرح بهذا سواء كان هذا على يدك أم على يد غيرك. الأمر الثاني أن تكون الدعوة على بصيرة، والبصيرة هي ماذا؟ العلم، البصيرة هي العلم. يقول الإمام المجدد قال وفيه أن البصيرة من الفرائض، من الفرائض أن تدعو إلى التوحيد على بصيرة وعلى علم. وقد قالوا البصيرة للقلب مثل البصر لمن؟ نعم، للعين. البصيرة للقلب كالبصر للعين، يبصر بها المعلومات والحقائق، يبصر بها المعلومات والحقائق. طيب الآن الله تعالى يقول لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، طيب أنا ومن إيش؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. طيب الآن ومن اتبعني عطف على إيش؟ ومن اتبعني عطف على ماذا؟ يقول ابن القيم في الصواعق إن كان عطفا على الضمير في أدعو إلى الله فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاء إلى الله. قل في الصواعق الأول 155 إن كان عطفا على الضمير في أدعو إلى الله فهو دليل على أن أتباعهم الدعاء إلى الله، هذا لو كان على ماذا؟ الضمير في أدعو. وإن كان عطفا على الضمير المنفصل، إيش الضمير المنفصل؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا، على بصيرة أنا. وإن كان عطفا في الضمير المنفصل فهو صريح في أن أتباعه هم أهل البصيرة الذين يدعون إلى الله. وذكر رحمه الله في مفتاح دار السعادة أن القولين متلازمان، أن القولين متلازمان، فإنه لا يكون من أتباعه حقا إلا من دعا إلى الله على بصيرة. لو دعا إنسان إلى الله مخلصا لكن بغير بصيرة، هل يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ دعا إلى الله مخلصا في ذلك لكن على غير بصيرة، هل يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ لا. ولو دعا على بصيرة لكنه لم يدعو إلى الله، هل يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. فلا يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا إلا من دعا إلى الله مخلصا في ذلك وهو على ماذا؟ على بصيرة. هذا ذكره في مفتاح دار السعادة. وأيضا في المدارج الثاني 82 و400، وهذا الذي اختاره ابن القيم أيضا قال به الفراء في معاني القرآن الثاني 55، الفراء في معاني القرآن الثاني 55، ونقله الواحد في تفسيره عن محمد بن السائب الكلبي والطبري عن ابن زيد ورجحه، وكذا أيضا ابن الأنباري في زاد المسير. أننا نقول ومن اتبعني معطوف على الأمرين معا، على قولي أدعو إلى الله وعلى قولي على بصيرة. فأنت إذا كنت على بصيرة في أمر التوحيد أنت على خير، أنت على خير، تعلمت التوحيد أنت على خير، لأنك تستطيع ماذا؟ أن ترد على كل مبتدع يريد أن يزعزع عقيدتك في أمر التوحيد. العامي الموحد بفضل الله يستطيع ماذا؟ أن يهزم العالم ممن كان على هذه العقائد المنحرفة المخالفة للأدلة وللنصوص. امرأة يا إخوان، امرأة من أهل المدينة ذهبت إلى مصر للعلاج، فلما ذهبت للعلاج يعني كان أمر علاجها فيه شيء من الصعوبة، فبعض هؤلاء المنحرفين يقول لها لو تذهبين إلى قبر الحسين، لو تذهبين إلى قبر الحسين وتسألينهم أن يشفيك فإنه ينفعك. فقالت له هذه المرأة أنا من المدينة وعندنا جد الحسين وما نذهب إلى قبره، أنا من أهل المدينة وعندنا جد الحسين اللي هو ماذا؟ أفضل من الحسين، وما نذهب إلى قبره لأن هذا ما يجوز، إنما ندعو الله ونسأل الله وحده. فانظر كيف أفهمت هذا المتكلم، يعني الآن فرحان أن عندك الحسين مع أن الصحيح كما تعلمون أن قبر الحسين ليس بمصر، ليس بمصر، ومع ذلك يعني يقول عندنا الحسين. قالت أن عندنا جد الحسين الذي هو أفضل الخلق ومع ذلك ما نسأله لأنه علمنا ألا نسأل إلا الله. وهكذا أيضا بعض هؤلاء العوام من الموحدين قال له بعضهم لماذا لا تسأل أصحاب القبور عباد وصالحين والشهداء، فإن الله قال عنهم أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء، ليش ما تسألهم؟ قال في هذه الآية ما يرد عليه. قال من أين؟ قال أن الله قال يرزقون، ما قال يرزقون، أحياء يرزقون ما يرزقون، فنحن ما نسأل من يرزق لكن نسأل من يرزق. فانظر عندما يكون الإنسان على بصيرة وعلى فهم وعلى علم يستطيع أن يفهم من يريد أن يزعزع عقيدته. طيب نكتفي اليوم بهذا، وإن شاء الله من يوم غد بإذن الله نشرع في قراءة الأحاديث. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.